صدام حسين محتجز في منطقة بغداد وأنه سيواجه محاكمة في العراق حسب قول عضو مجلس الحكم الدكتور موفق الرباعي في مؤتمر صحفي، مضيفا أن صدام لم ينقل إلى قطر وأن السيد بول بريمر وسلطة التحالف المؤقتة أنكر هذا الخبر. وقال الرباعي إن صدام سيحاكم محاكمة علنية في محكمة عراقية. وأكد السيد عدنان الباتشي قول بريمر إن صدام حسين لم ينقل خارج البلاد. وقد قرأ الدكتور موفق الرباعي في المؤتمر الصحفي بيانا صادرا عن مجلس الحكم وصف فيه اعتقال صدام بكونه نهاية لفترة مظلمة ودعا العراقيين إلى فتح صفحة جديدة. وقال البيان أيضا إن صدام وأتباعه والإرهابيين الأجانب سيحاكمون كمجرمي حرب، ولم يقل الرباعي إن كان صدام سيحاكم كمجرم حرب أم كأسير حرب. ونقل عن السيد عدنان الباتشي قوله اليوم في المؤتمر الصحفي نفسه إن المسؤولين العراقيين مصرون على أن تكون نهاية احتلال العراق في شهر حزيران المقبل. وقال السيد الباتشي أيضا إن المجلس يستمر في العمل على قانون الفترة الانتقالية التي ستمنح العراق الفرصة لاستعادة سيادته والتكفل بشؤون البلاد. نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الوثائق التي عثر عليها خلال إلقاء القبض على الرئيس السابق دلت على وجود شبكة تضم 14 خلية من المتمردين حسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست، التي أشارت إلى أن 3 من كبار الضباط العراقيين السابقين وردت أسماؤهم في الوثائق قد ألقي القبض عليهم في الغارات التي أعقبت اعتقال صدام حسين. وأعرب الجنرال مارتن ديمبسي قائد الفرقة المدرعة الأولى عن اعتقاده أن هذه الشبكة هي المسؤولة عن تمويل الخلايا، ويذكر أن الرئيس المعتقل يخضع لاستجواب مكثف، ويقول المسؤولون إنه أنكر أي علاقة له بحرب التمرد على القوات الأمريكية. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قام جنود فرقة المشاة الرابعة في سامراء بعمليات بحث من منزل إلى منزل فجر هذا اليوم بدعم من عربات مصفحة ومن مروحيات أباتشي، وذلك بهدف وضع حد لمقاومة رجال العصابات في منطقة سامراء. وقد تم اعتقال ما لا يقل عن 12 شخصا. وتأتي هذه العملية التي تحمل اسم آيفي بليزرد في أعقاب عملية ألقت خلالها القوات الأمريكية القبضة على أحد قادة التمرد وعلى 78 شخصا آخرين حسب أسوشيتد بريس. وقال الكولونيل رود من فرقة المشاة الرابعة.
بعد أن أحكمنا السيطرة على المدينة دخلناها بطريقة منظمة، وأعتقد أنها طريقة حافظت على حياة العراقيين الأبرياء الذين كانوا يحيطون بعدد من الأهداف.
ذكرت أسوشيتد بريس أن شاحنة حوضية معبأة بالمتفجرات كانت متوجهة بسرعة نحو مركز للشرطة اصطدمت بحافلة في أحد التقاطعات في منطقة البياع فجر اليوم، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإلى إصابة 20 بجروح حسب مصادر في المستشفى. ونقلت الوكالة عن نائب وزير الداخلية أحمد كاظم إبراهيم قوله إن القتلى من العراقيين وأن سائق الشاحنة كان ينوي تفجير مركز الشرطة. التقى مبعوث الرئيس الأمريكي السيد جيمس بيكر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني لمناقشة تخفيف ديون العراق الضخمة. وكان السيد بيكر قد زار فرنسا وألمانيا وحصل على تعاونهما في مجال إعمار العراق. وقد اجتمع السيد بيكر مع السيد برلسكوني لمدة ساعة تقريبا، ولم يدلي السيد بيكر بأي تصريح بعد المباحثات، كما لم يصدر أي تعليق عن مكتبه، علما أن ديون إيطاليا لدى العراق تبلغ 1.73 مليار دولار عدا الفوائد. ومن جانب آخر ذكرت فرانس بريس أن وزير الدفاع الإيطالي أنتونيو مارتينو حذر من احتمال شن هجمات إرهابية بعد اعتقال الرئيس العراقي السابق. قال وزير الخارجية الألماني جوشكا فيشر إن ألمانيا تشعر بالقلق من عدم القدرة على السيطرة على نتائج الحرب في العراق على المدى البعيد حسب ما نقلت عنه فرانس بريس قوله في كلمة ألقاها في إسرائيل عن الأمن الإقليمي اليوم. وقال فيشر أيضا إن معارضة ألمانيا الحرب في العراق جاءت بسبب قلقها من تأثير هذه الحرب على الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 من أيلول وعلى الاستقرار في الشرق الأوسط، غير أن فيشر أضاف أن على المجموعة الدولية أن تتوحد رغم الخلافات السابقة من أجل إحلال السلام. سيدتي وسادتي، كان هذا عرضا سريعا وموجزا لأهم الأنباء قدمته لكم وعدتها ميسون أبو الحب من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، تحية لكم مع البرامج المختارة للساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم، ونقدم فيها زيارة إلى المجلس البلدي في بعقوبة، ثم نتابع تقريرا حول مساعي الحكومة العراقية للحصول على دعم دولي لإعادة البناء في العراق، ومقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو المجلس الحكم العراقي الدكتور عدنان الباتشاتشي، وحلقة من التقرير الاقتصادي. أعزائي، تابعنا في الفترة الماضية زيارات قامت بها بركان الشكرتشي إلى المجالس البلدية في ضواحي بغداد، واليوم قامت بزيارة إلى بعقوبة حيث التقت بأحد أعضاء مجلسها للحديث عن المشاكل التي تواجه المجلس، ومنها مشكلة توزيع المحروقات.
نرحب بكم أعزائي من قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، لنتعرف عن قرب على أعضاء المجلس البلدي هناك وكيف يسهمون في التخفيف من معاناة المواطن العراقي في تلك المحافظة، طبعا إن كان هذا صحيحا، وكيف يحققون ولو جزءا من أهداف إنشاء هذا المجلس لكي يستطيع المواطن العادي من المشاركة في عملية إعادة بناء منطقته ومن ثم محافظته وبالتالي العراق ككل، وعلى أسس ديمقراطية صحيحة. نلتقي اليوم أعزائي بعضو مجلس بلدية ديالى السيد دريد عدنان محمد علي، المسؤول عن بعقوبة المركز ورئيس لجنة المحروقات أي الوقود، فتحدث بداية عن تشكيلة المجلس. سيد دريد، يعني أمامك هذه الخارطة المبسطة للهيكل الإداري لحكومة مدنية لمدينة بعقوبة، تكلمنا عن هذا المخطط.
حقيقة بدت انتخابات المجلس البلدي لاختيار أعضاء يمثلون مدينة بعقوبة، فشارك بها هذه الانتخابات مجموعة من الأحزاب الإسلامية والوطنية زائدا للمستقلين، يعني شيوخ العشائر، يعني خلينا نقول جميع فئات اللي تكون مجتمع بعقوبة، فكان العدد تقريبا 160 شخص شارك بهذه الانتخابات.
امتى هذه الانتخابات جرت؟
يعني خلينا نقول 1/8 تقريبا، يعني بداية الشهر الثامن، هي بعد انتخابات مجلس حكم ديالى مباشرة بعدها صارت انتخابات المجالس البلدية للأقضية محافظة ديالى بعقوبة، القضاء الأول اللي صارت بها هذه الانتخابات. فبعد ترشيح 160 شخص من الفئات اللي قلنا عليها، فازوا 9 أشخاص يمثلون المناطق 9 لمدينة بعقوبة،
والتي تشمل
بداية منطقة المفرق وحي المعلمين، منطقة بعقوبة الجديدة، منطقة بعقوبة القديمة، منطقة شفتة، منطقة الهويدر، منطقة القاطون، منطقة التحرير، منطقة المجمع الصناعي، وأيضا منطقة حي المصطفى 7 نيسان سابقا. فصار كل عضو مجلس من دول 9 يمثل منطقة.
كم اسم على سبيل المثال؟
هو 9 أسماء أعضاء المجلس، 9 كل شخص يمثل منطقة معينة.
طيب، أيضا ذكرت لي بالنسبة كان هناك عضو من 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 بين المجلس وتم انتخابه على أن يكون قائم مقام.
نعم، من ضمن الأعضاء اللي قلنا عليهم من فازوا بالانتخابات، المجلس المدينة يعتبر مجلس سلطة تشريعية، فضروري هناك سلطة تنفيذية. القرار من يتخذ من أعضاء المجلس البلدي اللي هو تشريعي أمام لجنة أو خلونا نقول سلطة تنفيذية، فهذه السلطة التنفيذية مثلها القائم مقام، فمن بين الأعضاء 9 أيضا بطريقة الانتخاب فاز الأستاذ رعد حميد ملا جواد اللي هو من ضمن أعضاء المجلس، فاز بالانتخابات بمنصب قائم مقام بعقوبة اللي هو يعتبر السلطة التنفيذية.
أنتم من قمتم بانتخاب هذا الشخص؟
نعم، المجلس البلدي الأعضاء 9 فقط حصرا انتخبوا الجهة التنفيذية اللي يمثلها القائم مقام.
الآن ما هي العلاقة بين القائم مقامية المدينة والمجلس البلدي؟ نعم هي سلطة تنفيذية وأنتم تشريعية، لكن كيف يتم التعامل فيما بينكم؟
التعاون بسيط جدا، يعني مدينة بعقوبة أي مشكلة تحدث أو نحتاج إلى أي عمل، فمجرد أنه المجلس يوافق على المشروع دورة ينفذ القائم مقام، ورجل متعاون جدا، يعني أي مشكلة تحدث أو أي مشروع فيصدر به قرار من المجلس البلدي والقائم مقام ينفذ.
ذكرت لي بالنسبة كانت هناك لجان في المجلس، الآن لم يعد سوى يعني لجنة واحدة فقط.
اللجان حدوثها أو تركيبتها في وقت نحتاجها، يعني وقت تحتاجين أن نصفي ساحات وقوف السيارات. يعني سابقا كانت هناك عدة ساحات لوقوف السيارات، اكتشفنا أنه ما لها داعي لوجود هذه الساحات، فاقترحنا أنه نزيل هذه الساحات، هي ما بها فائدة أصلا. النظام السابق كان لأمور منفعة شخصية لناس كانوا مسؤولين بالدولة حين ذاك أنشأوا هذه الساحات، مثلا الساحة الموجودة أمام مصر الفاروق، أو الساحة الموجودة أمام مستشفى الأطفال، أو الساحة الموجودة أمام مصرف ديالة، ما لها أي فائدة. شنو يعني اللي يدعو
يعني سيد دريد، هذه ما تتعارض مع مثلا الطرق السير في الشوارع؟
احنا كلفنا لجنة، انت سألتيني على اللجان، كلفنا لجنة من أعضاء المجلس وطلعوا مباشرة إلى هذه الأماكن، وبعد البحث رأوا أنه ما لها أي فائدة ولا لها أي تأثير على المرور أو الطريق. فقط يمكن ساحة واحدة استثنيناها، اللي ساحة الموجودة أمام المكتبة المركزية. أنا شخصيا طلعت على هذه الساحة، وبعد سؤالي من عدة أشخاص كانوا واضعين سيارتهم بهذه الساحة، استطلعت رأيهم أنه أكو فائدة من هذه الساحة أو ما أكو فائدة. فأكثرهم وإجماع صار بهاي المسألة أنه هذه الساحة، رغم إحنا نعطي 250 دينار لوقوف السيارة، ولكن توفر لنا الأمان للسيارة، وبنفس الوقت تنظم سير المركبات في شارع الأطباء، يعتبر أكثر شارع ازدحام مروري عندنا في بعقوبة.
هذا اللي ذكرت الآن هو أحد المشاريع التي قمتم بها، أحد الإنجازات التي تم تنفيذها. هل هناك ما قمتم بإنجازه وهو كان من الأولويات لنقل؟
احنا يمكن عندنا مشكلة رئيسية الآن وابتلاء، تعتبر في هذا الأشهر تعتبر من فصل الشتاء، مسألة الوقود مسألة حساسة جدا ومشكلة عندنا الآن. احنا في هذه الأشهر، أشهر الشتاء، في أزمة حقيقية للوقود. فالمجلس شكل لجنة برئاستي وبعض أشخاص من اللجان الاستشارية المحلية للإشراف على عملية توزيع الوقود في المحافظة، أو يعني نقول في بعقوبة، قضاء بعقوبة. فبعد العمل بهذه اللجان هناك أكثر من مشكلة صادفتنا. المشكلة الرئيسية اللي نقدر نعتبرها أهم مشكلة هي المنتوج القليل، يعني كمية المنتوج اللي تجينا من بغداد أو من مصفى الدورة أو التاجي، إذا غاز وإذا نفط وإذا غاز، فكمية قليلة جدا قياسا إلى السنة الماضية. على سبيل المثال بالنسبة للغاز، السائل اللي كان يجينا السنة الماضية كرقم يوصلنا حوالي في لقضاء بعقوبة 20,000 أسطوانة غاز، الآن تجينا من 2000 إلى 4,000 أسطوانة غاز فقط، فهناك عجز واضح مثل الغاز السائل، وكذلك النفط، وكذلك الغاز، مادة الغاز اللي هي مادة الآن تعتبر أساسية لعمل مولدات الكهرباء. نعرف احنا الكهرباء ضعيفة جدا وقليلة قياسا للسنة الماضية، فالمولدات تعمل وهذا العمل يتطلب مادة الغاز. قمنا بجولة بين المجلس المشترك بين المجلس البلدي وبين مجلس الحكومة المحافظة والسيد المحافظ شخصيا إلى مصفى الدورة، وفعلا هناك أوعدونا خيرا من زيادة الكمية، تحسنت يومين ثلاثة على قد فترة العيد ورجعت الأزمة كما كانت. وخصوصا الغاز، بعد استفسارنا عن مادة الغاز ظهر أنه 1,000,000 لتر من مادة الغاز المخصصة إلى ديالة تذهب إلى محطة القدس لتوليد الطاقة الكهربائية في الراشدية، وهذه الكمية لو كانت الأجهزة تجي لمحافظة ديالة حتى تفك الأزمة،
بصراحة سيد بريد، أنا كنت في الراشدية قبل أيام قليلة وتحدثت إلى بعض أعضاء المجلس. صحيح في وقت من الأوقات كانوا بسبب طبيعة يعني أرض الراشدية والبساتين الموجودة وبالنسبة لسقي المزارع، فكان هناك يعطوهم كمية من الكهرباء بحيث تغطي هذه المشكلة، لكن هم الآن أيضا يشكون من نفس المسألة، مسألة انقطاع المتكرر التيار الكهربائي. فهل هذه المشكلة هي المشكلة الحقيقية؟ ويعني ماذا فعلتم بهذا الصدد؟ هل على سبيل المثال التقيتم بوزارة النفط أو بعثتم وفد إلى هناك أو حتى إلى الكهرباء مثلا الطاقة؟
يعني أعتقد مشكلة الكهرباء هي تعم العراق بأجمع، يعني ما أعتقد هناك محافظة عندها كهرباء ومحافظة ما عندها، مشكلة تشمل الكل.
غدا أعزائي نكمل حديثنا عن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ونقص الوقود وما قام به أعضاء المجلس بهذا الصدد. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قريب.
أعزائنا، قبل أن نقدم لكم تقريرا حول مساء الحكومة العراقية للحصول على دعم دولي لإعادة إعمار العراق، نبقى مع فلاح صبار وأغنية لسنين أرسم حلم.
شباك مفتوح عالليل
والهوى يجي وجاي بريحة كل العمر
والناس
والحنة على البيبان،
سفينة ورق وبالبيل يجيب الغصن شباك صفنا الصبح ويهز ويطش نذر ويمتل الصف بالعطر آه شوكي حش كثر ريحة الجور ودوخنا ونهب سوا وسفينة فرح تمشط وتنطر يجي وتكحل كحلير الثوب نسمة هوا يلم البنات بهوا وشاي العصر والهنا داير على الصوبين نسمين الرسم حلم شاطر وسفينة فرح مشط وتنطر يجي وتكحلك كحلير الثوب نسمة هوا يلم البنات بهوا وشاي العصر والهنا داير على الصوبين وليك المواكب تمر ويصير زف العقد هيل ومش
نتمشى الضوء ونسبح بماء الورد من سنين رسم حلم دجلة ولبساتي وشموع جو الجسر وناس وشريع وهوى زلف بابلي شف استكان العرس ما كان تشف بهنا كانها تبوس بغنى وتخدر من الرجلين
مستمعينا الكرام، في تقرير لقسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تناول مساعي الحكومة العراقية للحصول على دعم دولي من أجل إعادة البناء في العراق. سالم مشكور عد أرضا لهذا التقرير.
مستمعينا الكرام، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، طلب وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري من أعضاء المجلس تجاوز خلافاتهم حول الحرب في العراق والاتجاه إلى المساعدة في بناء هذا البلد، ورغم أن زيباري أنحى باللائمة على الأمم المتحدة بسبب سكوتها على قيام النظام السابق بالبطش بالعراقيين، إلا أنه قال أن العراقيين اليوم يحتاجون إلى مساعدة المنظمة الدولية لهم في عملية نقل السلطة خلال الأشهر الستة القادمة. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان طلب من جانبه من مجلس الأمن والعراقيين تقديم تصورات واضحة عن الدور السياسي الذي يمكن للأمم المتحدة لعبه في العراق. مكمهن مراسل إذاعة أوروبا الحرة أعد لقسم التحقيقات والتحليلات السياسية هذا التقرير. فتح أحد المسؤولين العراقيين باب حوار جديد مع مجلس الأمن الدولي ساعيا لاجتذاب دعم دولي لمساعي العراقيين لإقامة الديمقراطية، فقد قدم وزير الخارجية العراقي المعين من مجلس الحكم المؤقت هشيار زيباري قدم إلى مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء الجدول الزمني للعودة إلى حكومة ذات سيادة للعراقيين والذي اتفق عليه الشهر الماضي. زيباري أكد في حديثه على ضرورة ترك خلافات أعضاء المجلس حول الحرب في العراق والدخول في جهد موحد للمساعدة في بناء هذا البلد. زيباري انتقد أيضا الأمم المتحدة بسبب ما قال إنه سماح منها للنظام السابق بالبطش بشعبه.
لقد فشلت الأمم المتحدة كمنظمة في إنقاذ الشعب العراقي من النظام الاستبدادي الذي حكم خلال سنوات 35 الماضية، واليوم نحن نستخرج من باطن الأرض آلافا من الضحايا، وذلك دليل على هذا الفشل. على الأمم المتحدة ألا تتخلى عن الشعب العراقي مرة ثانية.
The UN must not fail the Iraqi people again.
يقول تقرير مراسل إذاعة أوروبا الحرة أن فرنسا وألمانيا وروسيا عارضت بصراحة الحرب، وهي امتنعت أيضا عن المساهمة في إعادة البناء وفي المشاركة بقوات حفظ السلام في العراق. أما الولايات المتحدة فقد عمدت إلى استبعاد هذه الدول من عقود إعادة البناء في العراق. لقد وصف زيباري مساعدة الأمم المتحدة للعراق في هذه المرحلة بالحاسمة بالنسبة للعراق الخاضع للاحتلال الأمريكي، وحيث يجري التحضير لنقل تدريجي للسيادة إلى العراقيين خلال الأشهر الستة القادمة. وقبل زيباري كان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قال إن الوضع الأمني في العراق لا يتيح عودة الخبراء الدوليين إلى العراق، لكن زيباري وعد بالأمن متوقعا أن تساعد وزارة الداخلية العراقية بذلك، قائلا أن الإرهابيين يستهدفون الجميع بما فيهم العراقيين أيضا.
We are all in fact targets for those terrorists.
في الواقع نحن جميعا هدف لهؤلاء الإرهابيين، وليست فقط الأمم المتحدة، قوات التحالف ونحن وكل العراقيين العاديين هدف لهؤلاء، وعلينا أن نواجه هذا التحدي ونهزم الإرهابيين.
يقول تقرير قسم التحقيقات والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة، كانت هناك مؤشرات على دعم من جانب بعض أعضاء مجلس الأمن لخطة الانتقال العراقية المتضمنة تشكيل مجالس محلية تقوم العام القادم باختيار جمعية مؤقتة. وفي نفس الوقت هناك تعبير عن الشك في إمكانية إجراء انتخابات مباشرة كما طالب الزعيم الشيعي آية الله السيستاني بدل المؤتمرات السياسية الحزبية. ويقول المسؤولون في الولايات المتحدة أنهم قرروا التفاوض مع السيستاني بشأن حصر الخلاف حول الخطة الانتقالية. وينقل التقرير عن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جين مارك دي سابلاغي قوله للصحفيين أن العملية السياسية في العراق يجب أن تكون شاملة ومتضمنة لكل اللاعبين السياسيين المعارضين للعنف، قائلا أن ما عرضه زيباري أمر مشجع.
إن ما تقرر يعد خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، والاتفاق الذي وقع في 15 نوفمبر كان تغييرا في المنهج من أجل جعله أكثر يسرا، وهذا يبدو شبيها بالمنهج الأفغاني الذي يقوم على تشكيل حكومة انتقالية وبأسرع وقت ممكن.
More like the Afghan approach, that having as soon as possible a provisional government.
أما السفير الألماني في مجلس الأمن الدولي كينت بلويكا فقد كرر عرض بلاده تدريب الشرطة العراقية وضباط الجيش العراقي. وفي تطور منفصل أشار أمس إلى إمكانية تعاون أكبر، أعلنت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أنها اتفقت على السعي لتخفيض جزء من الديون العراقية التي ركمها صدام حسين على كاهل العراق، كما كان الإمساك بصدام حسين خطوة إيجابية أخرى على طريق مكافحة الإرهاب، رغم أن أعضاء في مجلس الحكم لا يرون أن ذلك سيؤثر على حجم الهجمات الإرهابية في العراق. فقد قال كوفي أنان أن الطريق الأفضل لإضعاف المقاومة هو التحرك بعملية الانتقال بشفافية وثقة، كما أبلغ الصحفيين أن اعتقال صدام حسين ربما يفتح الباب أمام تعاون دولي أكبر في العراق.
ربما ستكون هناك فرص جديدة، لكن ذلك يعتمد على مدى استثمارها من كافة الأطراف من أجل إعادة بناء الثقة وإغلاق جروح الماضي والتقدم إلى الأمام.
لكن التقرير يقول إن ما سيسر غالبية أعضاء مجلس الأمن هو أن تقوم الأمم المتحدة بالانخراط في العملية السياسية في العراق قريبا. هذا ما قاله السفير البريطاني أمير جونز باري، لكنه قال للصحفيين أنه لا يوافق على أن تلعب الأمم المتحدة الدور الرئيسي في العراق قبل قيام حكومة عراقية مؤقتة، وهو ما يتوقع حدوثه في الأول من تموز القادم. ويرى السفير البريطاني أن على أعضاء مجلس الأمن ألا يضغطوا باتجاه تحقيق وضع مثالي ربما يكون على حساب العملية الديمقراطية التي لم يشهدها العراق منذ عقود.
What is being put in place is remarkable given where Iraq has come from. But we cannot in
the ما يجري عمله الآن جدير بالملاحظة. علينا أن نعلم من أين يأتي العراق. فلا يمكن أن ننجز حلا ديمقراطيا مثاليا خلال 6 أشهر في وقت لم يشهد فيه العراق الديمقراطية منذ عام 1959 كما أعتقد.
Ideal democratic solution when there hasn't even been a consensus since I think 1959.
أخيرا يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يأملون في أن يدعم مجلس الأمن الخطة العراقية للحكم الذاتي، لكن السفير الأمريكي في مجلس الأمن جونز نيغروبونتي قال في وقت مبكر من هذا الأسبوع أنه لن يرضى بطلب صدور قرار جديد عن مجلس الأمن لتأييد خطة الانتقال في المستقبل القريب. أعزائي المستمعين، كانت هذه مطالعة في تقرير لقسم التحقيقات والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة، قدمه لكم سالم مشكور. أترككم مع فقرات برامجنا.
أصدر مجلس الحكم اليوم بيانا إلى العراقيين أكد فيه على بث الروح التسامحية ونبذ العنف والاتهام. عماد جاسم ينقل لنا مقتطفات من البيان الذي ألقاه الدكتور موفق الرباعي، كما ينقل مقاطع من كلمة الدكتور عدنان الباتشاتشي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في قصر المؤتمرات، وركز فيه على محاكمة عراقية لصدام.
أكد السيد عدنان الباتشاتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في قصر المؤتمرات، أكد أن سقوط الطاغية كان حدثا تاريخيا فريدا، وأشار إلى أن مجلس الحكم أصدر اليوم بيانا إلى الشعب العراقي بهذه المناسبة. ودعا الدكتور موفق الربيعي عضو مجلس الحكم لقراءة البيان على الصحفيين، والذي جاء فيه:
بيان إلى الشعب العراقي، لا يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المحيط، صدق الله العلي العظيم. وأخيرا، انهارت أسطورة الطاغية المتجبر الذي سقط ذليلا وغدا سقوطه الفصل النهائي في عملية انعتاق العراق من آثار الاستبداد والخوف، وحان الوقت لفتح صفحة جديدة لبناء عراق آمن وموحد يعطي الأمل لجميع أبنائه. إن ممارسات النظام التي كان من ضحاياها قتل الحروب الصدامية وضحايا التعذيب والمقابر الجماعية ومجازر الأسلحة الكيميائية والمتشردين تستصرخ اليوم رمائل الجميع كي يعود الحق إلى نصائره. وعلى رغم ما بذله صدام ونظامه في مساع لتخريب هذا الوفاق، إلا أن أصالة الشعب العراقي كانت هي الأقوى. من هنا وبهذه المناسبة التاريخية يؤكد مجلس الحكم على تفعيل تلك الروح التسامحية لبناء الوحدة الوطنية على أسس متينة، وما يتضمنه ذلك من نبذ العنف والانتقام والتوجه لبناء عراق العدل والسلم والرفاه، بما يقتضي إصلاح الخراب الذي خلفه النظام السابق بجانبيه المادي والمعنوي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، صدق الله العلي العظيم. مجلس الحكم 16/12/2003.
أما فيما يخص المحكمة المختصة بمحاكمة جرائم صدام وما يمكن أن يتوصل إليه التحقيق، أكد الباتشاتشي أنه بشكل شخصي يؤيد فكرة الحكم بالإعدام، ولكن الموضوع كما أشار يخص المحكمة أولا وأخيرا.
كما تعرفون فقد أصدر بتصريحكم قانون لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الذي تثبت إدانتهم في أعمال جرائمية ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتحقيق في ذلك سيكون من اختصاص العراقيين وحدهم دون غيرهم. فحكام التحقيق الذين سيعينون سيكون عراقيين، وكذلك القضاة. واستطاعت المحكمة إذا أرادت أن تستعين بخبرات دولية في إجراءات المحاكمة، وهذا طبعا ستكون هذه المحاكمة علنية وفيها جميع الضمانات دولية.
فيما نوه الدكتور موفق الربيعي على أن ردود الفعل التي رافقت حدث إلقاء القبض على صدام، والتي كانت في جانب منها تطالب للثأر لصدام، قال إنها علامة على اليأس والإحباط، وفي المدى البعيد أعتقد أن العنف سيتفاءل في التأثير والقوة. وشاركت إذاعتنا بالمؤتمر الصحفي بسؤال عن المعلومات الواردة على إلقاء القبض على عزة الدوري. عماد جاسم من إذاعة العراق الحر. عفوا دكتور، ما مدى صحة المعلومات في قرب وصول معلومات مؤكدة عن القبض على عزة الدوري؟
ما نعلم أن هناك يعني سمكتان متوسطتان في الحديث ألقي القبض عليهما. لحد الآن في صدد تعريف بهوية هذين الشخصين، وتحتاج هذه القضية إلى عرضهم على زملائهم إذا صح التعبير، أو من اشترك معهم الجريمة من أجل التعرف عليهم، كما عرض صدام يعني على طارق عزيز وآخرين قبل يعني إعلان الخبر. وكذلك هل منهم عزة الدوري أو لا؟ لا علم.
وأخيرا تفاءل موفق الربيعي بعدالة المحكمة المختصة بمحاكمة جرائم النظام السابق قائلا:
الحقيقة هذا تكون محاكمة العصر، ونعمل هذه المحاكمة إن شاء الله نموذج للعراق الجديد العدل، ولكن لا نعملها بنفس الانتقام أو نفس التسلط أي شيء من الأشكال، إنما بنفس النفس اللي هو بناء العراق الجديد، العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن التقارير التي ترد من مراسلين غير المحليين، نتابع من كرم منشي في القدس تقريرا حول مؤتمر الأمن القومي الإقليمي المنعقد في إسرائيل حول الإرهاب.
شدد مؤتمر الأمن القومي الإقليمي المنعقد في منتجع هرتسلية على ضفاف المتوسط شمالي تل أبيب بإشراف المركز الأكاديمي متعدد المجالات، شدد على نجاح المثابرة الأمريكية في محاربة الإرهاب والتي توجته عملية إلقاء القبض على صدام حسين السبت الماضي، والتزام الرئيس الأمريكي جورج بوش بالمضي قدما في حملة إعمار العراق والقضاء على مسلسل الخراب والدمار. وكان مؤتمر الأمن القومي الإقليمي ضم بالأمس كبار الشخصيات العسكرية والأمنية الإسرائيلية التي ألقت المحاضرات الشاملة عن تطورات الأوضاع على الساحة الشرق أوسطية. فأشاد وزير الدفاع شاول موفاز بالمستوى الميداني والاستخباراتي الأمريكي العالي في عملية القبض على صدام حسين، وقال أن هذه العملية من شأنها تقوية العناصر التي تنادي بالتعايش والديمقراطية وإضعاف العناصر المتطرفة في العراق، ولكن ليس فقط بل وخارج العراق إقليميا. رئيس أركان الجيش الجنرال موشي يعلون الذي حضر قبل موفاز في مؤتمر الأمن القومي الإقليمي هجم بشدة ما نشر بالأمس في المسائية إيديوت أحرونوت، ونقلناه بالتفصيل في رسالة الأمس عن العملية العسكرية التي خطط لها لاغتيال صدام حسين العام 1992، حيث جرت تحضيرات ميدانية في جنوب البلاد، إلا أن العملية ألغيت فيما بعد. رئيس الأركان اعتبر أن نشر الخبر ألحق ضررا أمنيا بل تسيبا عديم المسؤولية على حد تعبيره. وفي هذا المجال تم التوضيح في المؤتمر أن عملية الاغتيال لم تجتاز مرحلة الاختبار الميداني، وأن رئيس الوزراء وزير الدفاع آنذاك إسحاق رابين لم يكن في وارد الموافقة على تنفيذ العملية. الجنرال يعلون قال لمئات المشاركين في المؤتمر وبضمنهم شخصيات عسكرية وأمنية وأكاديمية من الولايات المتحدة ودول أوروبا، قال: هنالك أمور من الأفضل الحفاظ على سريتها لدواعي أمنية وعدم التحدث عنها علنا، وهذا حسب اعتقاده ما يحدث في دول العالم الحر.
انا اشوف شيش دوارين ش نكون نشمر اتم متامه بتخون بتخنو ولو لوصي اتم باופן مفكر بكل العالم.
قائد سلاح الاستخبارات العسكريه في حينه الجنرال اوري ساجي انضم هو الاخر لراي رئيس الاركان، واعتبر أن نشر خطة اغتيال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في وسائل الإعلام مضر جدا، واعترف ساجي بأنه كان أحد المعارضين لخطة اغتيال صدام حسين بسبب احتمالات فشل الخطة فشلا ذريعا ومقتل جميع أفراد الوحدة الإسرائيلية في العراق خلال عملية الاغتيال على حد تعبيره. ويواصل مؤتمر هرتسلية للأمن القومي الإقليمي مباحثاته اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء أرييل شارون مساء الغد خطابا جامعا في نهاية المؤتمر يعلن فيه عن مبادرته السياسية المحاذية لخارطة الطريق، والتي سيطرحها على ما يبدو بالتفصيل أمام الرئيس الأمريكي جورج بوش في لقاء القمة بواشنطن الشهر القادم. كرم نشي إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعات عن الديون العراقية والانعكاسات المتوقعة لاعتقال الرئيس العراقي المخلوع على الصادرات النفطية وأسعار صرف الدينار وقرار تسهيل مشاركة المجتمع الدولي في إعادة إعمار العراق، كما نستمع إلى مقابلة مع رئيس اتحاد الصناعات الهندسية العربية عن الازدياد الملحوظ في حجم الصادرات المصرية إلى العراق. الديون العراقية. توقع وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان أن تتوصل الدول الدائنة أعضاء نادي باريس إلى اتفاق لتخفيف ديون العراق في عام 2004، مشيرا إلى أن باريس قد تشطب بعض ديون العراق لها. المسؤول الفرنسي صرح إثر اجتماعه الاثنين مع وفد من مجلس الحكم الانتقالي العراقي في باريس بأن بلاده تعتقد بالتنسيق مع الدائنين الآخرين في نادي باريس أن هناك إمكانية لإبرام اتفاق في عام 2004، وبوسع فرنسا في هذه الظروف التفكير في شطب بعض الديون بما يتناسب مع قدرة العراق على السداد بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. وتعد فرنسا من أبرز الأعضاء في نادي باريس الذي يضم 19 دولة دائنة، إضافة إلى اعتبارها وروسيا من الأطراف الرئيسية في التوصل إلى اتفاق على أي خفض ملموس للديون. من جهته ذكر يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو تريد تسوية ديون العراق من خلال نادي باريس للحكومات الدائنة. رويترز نقلت عن فيدوتوف تصريحه لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء: هذا أسلوب حديث ومتقدم المتحضر لتسوية الديون الأجنبية يستخدم في كل مكان، وروسيا تفضل تطبيق مثل هذه الآلية في حالة العراق بحسب تعبيره. يشار في هذا الصدد إلى أن ديون العراق لروسيا تقدر بنحو 8 مليارات دولار. الإنتاج النفطي وأسعار الدينار إثر اعتقال صدام. أعرب وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم عن اعتقاده بأن يساعد اعتقال صدام حسين في تحسين الوضع الأمني دون أن يستبعد وقوع هجمات جديدة على خط أنابيب النفط الشمالي. المسؤول العراقي صرح لوكالة رويترز في اتصال هاتفي من إيران: نتوقع أن يخفض اعتقاله عدد الهجمات بصفة عامة، ولكن لا يمكن استبعاد هجمات أخرى محتملة على خط الأنابيب في المستقبل. يذكر أن أعمال التخريب أبقت خط الأنابيب الشمالي من حقول كركوك إلى ساحل البحر المتوسط في تركيا مغلقا منذ الحرب، مما يقلص عائدات العراق من تصدير النفط. وقال بحر العلوم إن حجم صادرات النفط العراقي المستهدفة يسير وفق الخطة الموضوعة، مع توقع مبيعات تزيد عن 1.5 مليون برميل يوميا خلال الشهر الحالي، ومليوني برميل يوميا بنهاية الربع الأول من عام 2004. على صعيد آخر، وفي إطار التوقعات باحتمال أن يؤدي اعتقال الرئيس العراقي المخلوع إلى انعكاسات إيجابية على الوضعين الأمني والاقتصادي، شهد سعر صرف الدينار العراقي في الأسواق الأردنية تحسنا ملموسا. عن هذا الارتفاع تحدثت هاتفيا إلى مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين. حازم، في اليومين الماضيين قرأنا عن تحقيق الدينار العراقي ارتفاع طفيف أو ملموس في أسعار صرف العملة الأجنبية في الأردن إثر اعتقال الرئيس المخلوع صدام حسين. كم هو سعر الدينار العراقي حاليا؟
هو الذي حقق القفزة هو أسعار الطبعة الجديدة من الدينار العراقي، وهي حققت قفزة بمقدار 50 دينار لكل مليون، ووصل سعر المليون على العراقي إلى 470 دينار مقابل 420 فور إعلان نبأ اعتقال صدام. بالنسبة للطبعة السويسرية لم تتأثر، والصرافون قالوا أنها غير مستقرة، وتوقع هؤلاء الصرافون استمرار ارتفاع سعر الدينار العراقي الجديد مع عدم الإقبال على الطبعة السويسرية.
حازم، ما هي توقعات الخبراء الاقتصاديين في الأردن للعلاقات الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام إثر اعتقال الرئيس المخلوع؟
في واقع الأمر الاقتصاديون كما السياسيين ينتظرون هدوء الأوضاع في العراق، فإذا أدت عملية اعتقال صدام إلى هدوء الأوضاع في العراق فإن العلاقات الاقتصادية ستشهد تطورا ملموسا وسريعا، ذلك أن الأردنيين يرغبون فعلا في العودة إلى السوق العراقية بمختلف المجالات، سواء كان الإعمار أو التجارة أو الصناعة أو ما إلى ذلك.
مراسلنا في عمان حازم بيضين، شكرا جزيلا.
شكرا.
في غضون ذلك استكملت بعض شركات الدواء الأردنية عطاءاتها التصديرية إلى العراق، والتفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية.
استكملت بعض شركات الدواء الأردنية عطاءاتها التصديرية إلى العراق، والتي كانت على حساب مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء، وكانت توقفت بسبب الحرب. وقد أوفت الأمم المتحدة بالتزاماتها بشأن هذه العقود التي سينفذ الباقي منها خلال الفترة المقبلة. وتقول مصادر من صناعة الدواء الأردنية إن المنظمة الدولية رأت أنه من الضروري استكمال هذه العقود لرفض السوق العراقي بما يلزم من الأدوية والمستلزمات العلاجية. ووصفت المصادر الدواء الأردني بأنه يتمتع بمواصفات جودة عالية. وإذا كانت شركات الأدوية وجدت حلا لمشاكلها، فإن الكثير من المتعاملين مع عراق صدام حسين منوا بخسائر جسيمة نتيجة تكدس سلعهم التي أنتجوها خصيصا للسوق العراقية، فقد تكدست هذه البضائع في مخازنهم في حين يصعب تصديرها لأي جهة أخرى، كما أن الكثير من المصانع استوردت كميات من المواد الخام لتصنيع منتجات للعراق، ويصعب حاليا الاستفادة من هذه الخامات في صناعات أخرى للسوق المحلية أو أسواق الدول المجاورة. وكان الصناعيون الأردنيون رفضوا تسوية عرضتها الأمم المتحدة لتسوية مطالباتهم المترتبة على العراق وفقا للعطاءات المنفذة بموجب مذكرة التفاهم. وقضت تلك التسوية بتنازل هؤلاء الصناعيين عن 60% من قيمة مطالباتهم واستلام 40% فقط. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تسهيل مشاركة المانحين في إعادة الإعمار. في إطار إجراءات تتخذ لتسهيل مشاركة المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار، صدر أخيرا عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق قرار جديد ينص على تشكيل آلية جديدة تتولى مسؤولية نشاطات الجهات المانحة. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد علي الياسي.
يأتي قرار سلطة الائتلاف ذي الرقم 7 الذي يمنح بموجبه إدارة لجنة التنسيق والتعاون مع الدول المانحة إلى الجانب العراقي برئاسة الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط والإعمار، خطوة على طريق تسليم السلطة إلى العراقيين. وستكون الآلية الجديدة مسؤولة عن كافة نشاطات المانحين في القطر، بضمنها تحديد أولويات الاحتياجات والمصادقة على المشاريع المقترحة. ويشتمل القرار الجديد على 3 أقسام: الأولى تأسيس هيئة مراجعة استراتيجية عراقية تعمل على تحديد وإعطاء الأولويات للاحتياجات بطريقة بعيدة عن التمييز غير العادل على أساس المناطق الجغرافية أو الإثنية أو الدينية للعراق، وبناء على توصيات وزارة التخطيط والتطوير آخذين بنظر الاعتبار التخصيصات المالية الدولية وبقية المساعدات مقابل احتياجات العراق. وتتكون هذه الهيئة من 5 أعضاء، هي وزير التخطيط والتطوير الدكتور مهدي الحافظ، ووزير المالية السيد كامل الجيلاني، والدكتورة آمال شلش رئيسة قسم الاقتصاد في معهد الحكمة، والخبير المالي محمود عثمان، وأخيرا مدير السياسة الاقتصادية لسلطة الائتلاف السفير مارك بيلكا، وهو وزير سابق للمالية ونائب رئيس وزراء سابق في بولندا. أما القسم الثاني فهو تأسيس وزارة جديدة تعرف بوزارة التخطيط والتطوير، والتي كانت بدلا عن وزارة التخطيط سابقا، وبموجبه ستكون الجهة الإدارية المسؤولة عن إدامة الارتباط مع الأمم المتحدة وبنك وصندوق النقد الدوليين. أما القسم الأخير فيتعلق بهيئة التنسيق الدولية، الذي كان السفير بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق قد أسسها في شهر حزيران الماضي بهدف تسهيل مشاركة المجتمع الدولي في عملية إعادة إعمار وبناء العراق، والذي يضم في عضويته ممثلي 23 دولة. تم تسليم رئاسة هذه الهيئة للدكتور مهدي الحافظ خلفا للأسترالي أندرو غولزنوويسكي، سكرتير مساعد في وزارة الخارجية الأسترالية، والذي سيستمر بالعمل في الهيئة بصفته مديرا للتعاون الإنمائي لسلطة الائتلاف المؤقتة. وأعرب الحافظ عند توليه المنصب الجديد عن عمله بأن يتسع عدد أعضاء الهيئة ليشمل دول مانحة أخرى ومؤسسات دولية رئيسية وممثلين عن المنظمات الغير حكومية. وأشار بأنه تم إعطاء الأولويات في التنفيذ للمشاريع الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والصحة والبيئة والتعليم، وإعادة إعمار مقار مباني الوزارات. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مقابلة مع رئيس اتحاد الصناعات الهندسية العربية. في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، تحدث المهندس نبيل فريد حسنين رئيس اتحاد الصناعات الهندسية العربية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية في مصر عن حجم الصادرات إلى العراق وتبادل الوفود التجارية بين البلدين، إضافة إلى الاستثمارات المتوقعة للشركات المصرية في العراق. وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
مهندس نبيل، يعني يبدو أن العلاقات المصرية العراقية على المستوى الاقتصادي أخدة في التطور. هناك آلاف من الأطنان تصل إلى العراق الآن، وهناك وفد اقتصادي مصري ربما على رأسه وزير التجارة الخارجية سوف يصل إلى بغداد بعد نحو أسبوعين. هناك اتفاقات على بناء مجمعات سكنية في العراق من الجانب المصري. هناك دعوة صريحة من جانب المسؤولين العراقيين لتفعيل المشاركة المصرية في العراق وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم العراقيين في العراق. أولا يعني ما هو تعليقك على تنامي هذا النشاط الاقتصادي بهذا الحجم بين مصر والعراق؟
الحقيقة مصر دايما كان ليها دور كبير قوي في التجارة مع العراق، تجارة المنتجات المصرية مع العراق، وإقبال الشعب العراقي على المنتجات المصرية دايما كان حافز ومشجع لكل الشركات المصرية إلى أن يتنامى دورها التجاري مع العراق الشقيق. ففي آخر وقت كان وصل حجم التجارة تقريبا ما قيمته مليار دولار سنويا مع العراق. توقف بعد الحرب الحقيقة لحين ترتيب الأوراق وترتيب الإدارة العراقية. أعتقد أن كل المصريين، الشركات المصرية جميعها بتحب أنها تعمل مع العراق، لأن تقريبا الشعوب متقربة والمفاهيم متقربة بين الشعب العراقي والشعب المصري. دلوقتي بدأت بعض التجارة تجري تنساب إلى العراق الشقيق، وسمحت الإدارة العراقية الجديدة بأن تنساب التجارة، وفعلا في آلاف من الأطنان بدأت تذهب للعراق سواء سلع غذائية أو سلع هندسية أو سلع أيا كان نوعها، نسيج، ملابس، فبدأت تروح. وبدأ الإخوة المصريين مدير التصدير في الشركات المصرية ورؤساء الشركات المصرية يذهبوا إلى العراق رغم الأخطار الحالية اللي موجودة اللي نتعشى منها تزال في القريب العاجل. وبدأ رجال الأعمال العراقيين، لأن الحكومة في الماضي كانت هي المشتري الرئيسي لكل حاجة في العراق، فما كانش فيه دور لرجال الأعمال العراقيين دور كبير، إنما بدأ الدور بعد الحرب العراق.
مهندس نبيل، هل تعتقد أن وقعة بسقوط الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيكون لها تأثير على استقرار التنمية والاقتصاد وبخاصة العلاقات الاقتصادية المصرية؟
نأمل كلنا أن يكون دوت يؤدي إلى استقرار الوضع الأمني اللي يساعد على انتعاش الوضع الاقتصادي وشركات التصنيع والإعمار في العالم.
مهندس نبيل، بعد الحركة النشطة التي نشهدها الآن من جانب رجال الأعمال المصريين ونظرائهم العراقيين أيضا، هل تعتقد أن هناك فرصة لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين هؤلاء وأولئك في العراق؟
طبعا، حينما يحل الأمان ويسود الاستقرار يترعرع الاقتصاد.
هل هناك تصور لدى الجانب المصري من رجال الأعمال لبعض هذه المشروعات؟
لحد الوقت كمشروعات استثمارية تقام في العراق الشقيق لسه، احنا لسه وصلنا قانون الاستثمار الجديد ما بقالوش اسبوع. الاستثمار في العراق لسه واصل مصر ما بقالوش اسبوع. في كم سؤال سألناهم للمسؤولين العراقيين، حرية التملك للعرب هل موجودة ولا مش موجودة، ولا ده بس حق انتفاع 50 سنة؟ في بعض الأسئلة بتشوف، لأن القانون ده اتعمل على عجل وهو يدوبك خالص وجي مصر من اسبوع. في بعض الأسئلة حتصار في
يعني إذا هناك مشارات في هذا الاتجاه الآن؟
أيوة موجودة وشغالين فيها، وفود بتيجي وفود بدأت حتروح. يمكن وزير التجارة في خلال أسبوعين ثلاثة فعلا نروح العراق، على هو حقيقي على رأس وفد من المستثمرين المصريين عشان نشوف ايه الوضع هناك كمان تماما. يعني
المهندس نبيل فريد حسنين، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية المصرية، شكرا جزيلا لك.
احمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.
أعده وقدمه ناظم ياسين.